وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون
يا زهراء بسم الله الرحمن الرحيم سلام على وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء سلام على بقية الله ورحمة الله وبركاته سلام عليكم جميعا سير إلى الله تعالى سير إلى قائم آل محمد صلوات وسلام عليه الحلقة الثانية يا إمام العالم في اضطراب هياج واهتياج في شرق الأرض وغربها حياتنا من دونك خواء وقلوبنا بين خوف وارتياب عيوننا بعدك فارغة حتى أشواقنا تدور في فراغ يا كل شيء في وجودنا ويا رأس مال حياتنا يا ذهب الذهب في ديننا هل إليك من سبيل؟ باقون في الانتظار والموعد الحسين حسين يا بقية الله زماننا ومكاننا حسين ماضينا وحاضرنا ومستقبلنا يا حسين مر الحديث في الحلقة الماضية عن مشكلة الإنسان في الأرض إنها مشكلته مع الله تسلسل الكلام حتى وصلت إلى الحديث عن العاقبة الحسنى وفصلت القول في ما يعترض طريقها أشرت إلى أخطر حالتين، الاستبدال والإعارة. حدثتكم عن الاستبدال ولم يكتمل حديثي، أحاول أن أتم الحديث في هذه الحلقة. مررت معكم أقلب سور الكتاب الكريم وأقرأ عليكم شيئا من آياته فيما يرتبط بموضوع الاستبدال، حتى وصلت إلى أوضح آيتين ترتبطان بواقع أمة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، إنها الآية الأخيرة من سورة محمد صلى الله عليه وآله، الآية 38 بعد البسملة، والتي جاء فيها: وإن تتولوا، أي تتولوا عن الحق، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. صريحة، صريحة جدا في قانون الاستبدال. وهناك آية جاءت تلمح تلميحا، إنها الآية 3 بعد البسملة من سورة الجمعة: وآخرين منهم لما يلحقوا بهم، لما يلحقوا بأولئك الذين تحدثت عنهم الآية التي قبلها: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وآخرين منهم على نفس النسق، في نفس الاتجاه، في نفس المنزلة. وآخرين منهم لما يلحقوا، لم يلحقوا بهم في زمان النبي، وإنما يلحقون بهم في القرون القادمة. وأخذتكم في جولة بين أشهر وأهم الكتب في المكتبة السنية، مررت بكم على أشهر تفاسيرهم، على تفسير الطبري وتفسير الفخر الرازي وتفسير ابن كثير وتفسير جلال الدين السيوطي الدر المنثور. وقد استمعتم إلى ما قرأته من هذه التفاسير بخصوص الآيتين، من أن العرب استبدلوا بالفرس، يستبدلون بالفرس، والكلام هو هو في أحاديث صحيح البخاري وصحيح مسلم. وقد قرأت عليكم من صحيح البخاري وصحيح مسلم وسنن الترمذي، هذه جوامعهم الصحيحة وهذه تفاسيرهم المشهورة، كل تلك المصادر تجمع على أن العرب يستبدلون بالفرس. لماذا؟ لماذا يستبدل العرب بالفرس؟ قرأت عليكم مما جاء في الجزء 8 من الكافي الشريف للكليني رضوان الله تعالى عليه، الطبعة طبعة دار التعارف للمطبوعات بيروت لبنان، بسنده، بسند الكليني، عن محمد بن مسلم، إنه الطائفي المشهور من الطائف، عن أبي جعفر إنه باقر العلوم صلوات الله عليه، في قوله عز وجل:
ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. قال الباقر صلوات الله عليه: ذاك والله حين قالت الأنصار: منا أمير ومنكم أمير، إنها سقيفة الشؤم والضلال والكفر والمروق عن جادة رسول الله، إنها سقيفة بني ساعدة. هناك قال الأنصار يجادلون المهاجرين الذين جاءوا كاللصوص إلى هذه السقيفة وتركوا رسول الله مسجا لم يدفن، فجاءوا كاللصوص إلى سقيفة بني ساعدة وتبعهم الأنصار، واحتدم النقاش حتى قالت الأنصار: منا أمير ومنكم أمير. إمامنا الباقر يشير إلى هذه الواقعة المشؤومة التي كانت سببا واضحا وواضحا جدا في موضوع الاستبدال، لأنهم في موقفهم هذا غدروا ببيعة الغدير. الاستبدال مداره مدار محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فاستبدل العرب بالفرس، وشيعة الفرس عنوان علي واضح عندهم إلى هذه اللحظة، منذ أن تشيعوا وإلى هذه اللحظة. كثيرون من رواة حديثنا من أصحاب الأئمة المخلصين من الفرس، أكثر الذين خرجوا يطالبون بثأر الحسين مع المختار الثقفي كانوا من الفرس. الجموع التي كانت تصلي خلف أمير المؤمنين في مسجد الكوفة كثير منهم كانوا من الفرس، وكانوا يتسابقون على الصفوف الأولى. الحكاية قديمة، والاستبدال تحقق. المدار علي علي علي. أقرأ عليكم نماذج من الأحاديث في كتب السنة التي تدور مضامينها حول علي، حول علي صلوات الله وسلامه عليه. هذا هو المجلد السادس الذي يشتمل على الجزئين 11 و12 من كتاب كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال للمتقي الهندي، المتوفى سنة 975 للهجرة. وهذه الطبعة طبعة دار الكتب العلمية بيروت لبنان. في الجزء 11 وفي الصفحة 79 بعد 200 وما بعدها، نماذج من الأحاديث التي وردت في صحاحهم وفي كتبهم في علي صلوات الله عليه عن رسول الله صلى الله عليه وآله، لكنهم يضعفونها. ماذا نتوقع منه مع أنهم يعرفون الحقيقة؟ رقم الحديث 32933 عن ابن عباس، النبي صلى الله عليه وآله يخاطب أم سليم: يا أم سليم إن عليا لحمه من لحمي، لحمه من لحمي، ودمه من دمي. الذين غدروا بعلي في السقيفة غدروا برسول الله، وقد قتلوا رسول الله قبل ذلك، سمموه. يا أم سليم، إن عليا لحمه من لحمي ودمه من دمي، وهو مني بمنزلة هارون من موسى. الحديث 32934 عن أسماء بنت عميس. النبي يخاطب عليا صلى الله عليهما وآلهما: يا علي، يا علي، أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي، لا مجال عندي كي أستعرض ما جاء في القرآن بخصوص منزلة هارون من موسى بالإجمالي، بالإجمالي، فإن القرآن يصرح بخلافة هارون لموسى، وإن القرآن يصرح من أن هارون وزير لموسى وشريك له، وشريك له، شريك له في الرسالة بكل تفاصيلها. وهذا شأن علي عند رسول الله صلى الله عليهما وآلهما. الحديث 32935، إن عليا، هذا الحديث عن الصحابي المعروف عمران ابن حسين، إن عليا مني وأنا منه، وهو ولي كل مؤمن. رقم الحديث 32936 في واقعة المؤاخاة، حينما واخى النبي بين الأنصار والمهاجرين وترك عليا، لم يشخص له أخا من الأنصار أو من المهاجرين، وهكذا قال له: إنما تركتك لنفسي، أنت أخي وأنا أخوك، فإن حاجك أحد فقل أنا عبد الله وأخو رسوله. لا يدعها بعدك إلا كذاب، هذا هو المطبوع، المراد لا يدعيها بعدك إلا كذاب. عن الصحابة، هذه الأحاديث مروية عن الصحابة، عن عمرو بن عبد الله بن يعلى ابن مرة عن أبيه عن جده. رقم الحديث 32937، أيضا عن عمران بن حسين من الصحابة المعروفين. النبي هكذا يقول حينما قال من قال شيئا في علي، هذه التفاصيل التي أذكرها لم تذكر هنا لكنها معروفة في كتب التاريخ، في كتب السنة والشيعة: دعوا عليا، لا شأن لكم به، دعوا عليا، دعوا عليا، دعوا عليا، إن عليا مني وأنا منه، وهو ولي كل مؤمن بعدي. ماذا يريدون أكثر من هذا؟ هذه الأحاديث في كتبهم، في صحاحهم، وأنا أقرأها من جامع من جوامعهم الحديثية، منقولة عن الصحابة الذين يقدسونهم، والأحاديث كثيرة، وأنا لا أجد وقتا كافيا لقراءة كل ما جاء من الأحاديث. رقم الحديث 32,943. اللهم من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم والي من والاه، وعادي من عاداه، وانصر من نصره، وأعن من أعانه. عن حبشي بن جناد. صفحة 281. رقم الحديث 32,961. سيكون بعدي فتنة، النبي هكذا يقول للأمة، والصحابة هم الذين ينقلون هذه الأحاديث. سيكون بعدي فتنة، فإذا كان ذلك فالزموا علي بن أبي طالب. لماذا يا رسول الله؟ النبي هو الذي يقول فإنه الفاروق بين الحق والباطل. لو لم يرد في علي إلا هذا الحديث لكفى. سيكون بعدي فتنة، فإذا كان ذلك فالزموا علي بن أبي طالب فإنه الفاروق بين الحق والباطل. رقم الحديث 32,965. أنا أقاتل على تنزيل القرآن، وعلي يقاتل على تأويله. والحديث الذي قبل هذا الحديث عن أبي سعيد الخدري، إن منكم، هكذا يقول رسول الله صلى الله عليه وآله، إن منكم من يقاتل على تأويل القرآن كما قاتلت على تنزيله. قيل أبو بكر وعمر؟ قال لا، ولكنه خاصف النعل، يعني عليا، لأن عليا كان يقوم بخصف النعل في تلك اللحظة التي تحدث فيها رسول الله صلى الله عليه وآله. قيل أبو بكر وعمر؟ قال لا، ولكنه خاصف النعل، يعني عليا. هكذا يحدث أبو سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وآله. يضعفون هذه الأحاديث، وحتى الأحاديث التي يصححونها يقولون عنها صحيحة، لأن البعض منها لا يستطيعون أن يضعفوه، يقولون عنها صحيحة لكنهم لا يرتبون عليها أثرا عمليا. هذا هو ضلال الأمة وضلال الصحابة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله. لذا حدث الاستبدال. القرآن واضح في الاستبدال، وكتب القوم واضحة، وقد أوردتها وأوردت ما أوردت منها في الحلقة الماضية. وسبب الاستبدال هو هذا، الحجج قائمة عليهم، الحجج قائمة عليهم. الأمة حدث فيها ما حدث، وكل ذلك بسبب إعراضها عن سيد الأوصياء، ولذا حدث الاستبدال. كل هذه الأحاديث قرأتها من كتب القوم، مثلما قرأت عليكم الأحاديث من كتب القوم في الحلقة الماضية. أعتقد أن الصورة صارت واضحة، وواضحة جدا، إن كان الذي يتابع هذا البرنامج من الشيعة أم من السنة. الحقائق واضحة وجلية، ولذا فإن أئمتنا صلوات الله عليهم دائما يقولون لنا إن أمرنا أبين من هذه الشمس. أمرهم أمر محمد وآل محمد أبين من هذه الشمس، وأبين كثيرا وكثيرا أبين من هذه الشمس. نذهب إلى فاصل.
اللهم إليك أتقرب إليك بذكرك وأستشفئ بك إلى نفسي، وأسألك بجودك أن تدنيني وأن تلهمني ذكراك. اللهم إني أسألك سؤال خاضع متذلل خاشع أن تسامحني وتجعلني بقسمك راضيا ظالعا وفي جميع الأحوال متواضعا. اللهم وأسألك سؤال من اشتد وأنزل بك عند الشدائد الحاجة وأرمى فيما عندك رغبته.
لابد أن تعرفوا من أن موضوع استبدال العرب بالفرس يوجد في المكتبة السنية بنحو واسع وواسع وواسع جدا جدا جدا، لا يستطيعون إنكاره في أهم تفاسيرهم، في أهم الجوامع الحديثية. هذه الحقيقة منتشرة في كتبهم، لكنهم لا يلتفتون إليها ولا يرتبون عليها أثرا ولا يقفون عندها، مثلما يتعاملون مع الكثير والكثير من الحجج المقامة عليهم في كتبهم، لا في كتب الشيعة. لا شأن لي بكتب الشيعة، أتحدث عن المكتبة السنية. وقد جئتكم بصحيح البخاري وصحيح مسلم وسنن الترمذي وبالتفاسير التي قرأت ما قرأت عليكم منها، وقد قرأت عليكم قبل قليل من كنز العمال. هذه كتبهم، هذه جوامعهم الحديثية. القضية واضحة، عدم ترتيبهم للأثر على كل تلك الحقائق هو أدل دليل على خذلانهم وعلى أنهم استبدلوا. هذا دليل عملي ودليل حسي على أنهم استبدلوا. قد استبدل العرب بالفرس. لماذا؟ دائما أقول المشكلة علي، وحل المشكلة علي أيضا. مشكلة الأمة علي، وحل المشكلة علي أيضا. استمعوا إلى هذه الكلمات، أقرأ عليكم من الكاف الشريف من الجزء الثامن من طبعة دار التعارف للمطبوعات بيروت لبنان في الصفحة 39 بعد 100، إنه الحديث 63 بعد 100 بسند الكليني عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه. دقق النظر في هذه الكلمات، لو أن غير ولي علي، لو أن غير ولي علي، إنهم النواصب الذين يناصبون عليا، يناصبونه العداء، إنهم الذين غدروا ببيعة الغدير، إنهم الذين يعادون أولياء أهل البيت، لأن أولياء أهل البيت يوالون أهل البيت ويتبرؤون من أعدائهم، الذين يعادونهم بسبب هذا الأمر، فهؤلاء هم النواصب الأنجاس. لو أن غير ولي علي أتى الفرات وقد أشرف ماؤه على جنبيه، أشرف ماؤه على جنبيه يكاد أن يفيض، يكاد أن يفيض، لقد امتلأ النهر امتلاء. لو أن غير ولي علي أتى الفرات وقد أشرف ماؤه على جنبيه وهو يزخ زخيخا، يتدافع، تتدافع أمواجه تدافعا، يزخ زخيخا، أمواج النهر تتدافع تدافعا شديدا لوفرة الماء ولسرعة جريانه. وهذا يعني أن الماء نقي، أن الماء نظيف، أن الماء طاهر. هذه كنايات وإشارات إلى نقاء الماء ونظافته وطهارته. لو أن غير ولي علي أتى الفرات وقد أشرف ماؤه على جنبيه وهو يزخ زخيخا، فماذا فعل؟ فتناول بكفه، أخذ ماء بكفه وقال بسم الله بحسب السنن والآداب، وقال بسم الله، فلما فرغ قال الحمد لله، فقد جاء إلى نهر الفرات والماء يزخ زخيخا، الماء نظيف طاهر، وأخذ بكفه وأجرى السنن والآداب وقال بسم الله، وحينما أتم شربه للماء قال الحمد لله. النتيجة ما هي؟ كان دما مسفوحا أو لحم خنزير. المدار علي، المدار ولاية علي. هذه لقطة تقرب الفكرة لموضوع الاستبدال، لأن الاستبدال يقع في جهة التشريع ويقع في جهة التكوين أيضا. الرواية دقيقة جدا وعميقة في مضمونها ومعناها. لو أن غير ولي علي أتى الفرات وقد أشرف ماؤه على جنبيه وهو يزخ زخيخا، فتناول بكفه وقال بسم الله، فلما فرغ قال الحمد لله، كان دما مسفوحا أو لحم خنزير. هذا هو حال الأمة، هذا هو حال الأمة. لقد استبدل العرب بالفرس والروايات والأحاديث موجودة في كتب السنة بنحو واسع ومتسع جدا، لكنهم يغضون الطرف عنها مثلما يغضون الطرف عن سائر الحقائق والبراهين والحجج التي قد أقيمت عليهم. من بينهم ومن داخل وجودهم في كتبهم وحتى في أحاديثهم السرية فيما بينهم، الحجج قائمة عليهم، وكل ذلك يمثل دليلا عمليا على التحقق الواقعي للاستبدال. وإذا وجهنا أنظارنا إلى الفرسي فإن العنوان الأول عند الفرسي منذ أن تشيعوا في أشعارهم وفي نثرهم وفي كل شأن من شؤونات حياتهم، العنوان الأول علي علي علي. من طريف واقع الحياة اليومية في إيران، البيوت ترقم مثل ما هو الحال في كل دول العالم. البيت الذي يرقم بهذا الرقم بـ110 في حساب الأبجدي، في حساب الجملي أو كما يلفظه البعض الجمل، في الحساب الكبير علي بحسب الأرقام الأبجدية رقمه 110، فإن العين 70 واللام 30 والياء 10. البيت الذي رقمه بحسب التسلسل رقمه 110 في إيران يكون ثمنه أغلى من البيوت التي بنفس مستوى لمجرد أن رقمه 110. يمكنكم أن تبحثوا في حياة الفرسي عن مثل هذه الجزئيات الصغيرة والتي تشير إلى شيء كبير، إلى أن القوم التصقوا بعلي، وهذا هو سبب الاستبدال وعنوان الاستبدال. هذه حقائق موجودة في التاريخ وموجودة على أرض الواقع. هذا لا يعني حينما نتحدث عن استبدال العرب بالفرس أن الاستبدال يكون لجميع الأفراد. الاستبدال قد يقع لأمة بأمة أخرى، لأمة كاملة، لكن هذا لا يعني أن كل فرد في الأمة قد استبدل بفرد آخر في الأمة الثانية. الاستبدال قد يكون بهذه الطريقة، أن تستبدل أمة بأمة، وقد يكون الاستبدال أن تستبدل مجموعة من الأمة بمجموعة أخرى، بمجموعة من الأمة نفسها أو من أمة أخرى، كهذه المجموعات الضالة حينما نتحدث عن المجموعات الشيعية الضالة، كالمجموعة السبئية، كالمجموعة الكيسانية، كالمجموعات الزيدية الكثيرة جدا. كالمجموعة الخطابية اللعينة، كالمجموعة المغيرية، كالمجموعة الشعيرية، كالمجموعة النصيرية، هذه مجموعات لا تمثل الأمة كلها. فقد يكون الاستبدال أن تستبدل أمة بأمة، أو أن تستبدل مجموعة من الأمة بمجموعة من نفس الأمة أو من أمة أخرى. وقد يكون الاستبدال فرديا، فقانون الاستبدال يخضع لسلطته وفاعليته وقوته الأفراد بما هم أفراد، والمجموعات بما هي مجموعات، والأمم بما هي أمم. في صفات الشيعة للصدوق المتوفى سنة 381 للهجرة، إنه الحديث الرابع عشر بحسب تسلسل الأحاديث في الكتاب المذكور صفات الشيعة، بسنده بسند الصدوق عن أحمد بن محمد الخزاز قال: سمعت الرضا صلوات الله عليه يقول: إن ممن يتخذ مودتنا أهل البيت لمن هو أشد فتنة على شيعتنا من الدجال. هذا استبدال واضح في داخل الوسط الشيعي، والحديث هنا عن زعماء الدين، لأن الذين يفتنون الناس في دينهم ما هم العمال أو المزارعون أو سائق القطارات أو الذين يعملون في دوائر الدولة المختلفة. الذين يفتنون الناس في دينهم هم علماء الدين، هم رجال الدين، المؤسسة الدينية، إنهم مراجع الشيعة، هؤلاء هم الذين تكون فتنتهم أشد من فتنة الدجال. إن ممن يتخذ مودتنا أهل البيت لمن هو أشد فتنة على شيعتنا من الدجال. فقلت له، الخزاز يقول، فقلت للرضا: يا ابن رسول الله، بماذا؟ كيف يكون هذا؟ قال: بموالاة أعدائنا ومعاداة أوليائنا، إنه إذا كان كذلك اختلط الحق بالباطل واشتبه الأمر، فلم يعرف مؤمن من منافق. هذه علامة الاستبدال، إذا وجدت الشيعية يفكر بهذه الطريقة هذا مستبدل، إذا وجدت الحكومة الشيعية تفكر بهذه الطريقة لا بعنوان التقية وإنما تفكر بهذه الطريقة حقيقة فهذه مستبدلة. إن لم تكن قد استبدلت فيما مر من الوقت ستستبدل إذا استمرت على هذا المنهج. أية مجموعة يكون حالها، أتحدث عن المجموعات الشيعية، أية مجموعة، أية مؤسسة، أية مرجعية، أية جهة من الجهات الدينية الشيعية، إذا كان المنطق الذي تبني عليه دينها هو هذا، هذه إما أنها قد استبدلت فيما مر من الأيام، أو هي مهيئة لأن تستبدل في قادم الأيام. إن ممن يتخذ مودتنا أهل البيت لمن هو أشد فتنة على شيعتنا من الدجال. فقلت له: يا ابن رسول الله بماذا؟ قال: بموالاة أعدائنا ومعاداة أوليائنا. هذا الجزاء بالمثل، هم الذين استبدلوا الدين بدين آخر، واستبدلوا العقيدة بعقيدة أخرى، بموالاة أعدائنا ومعاداة أوليائنا. إنه إذا كان كذلك اختلط الحق بالباطل واشتبه الأمر، فلم يعرف مؤمن من منافق. حديث واضح وصريح جدا عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، أقرأ عليكم من الجزء الثاني من تأويل الآيات الظاهرة في فضائل العترة الطاهرة للمحدث شرف الدين الاستربادي النجفي، من أعلام الشيعة في القرن العاشر الهجري، وهذه طبعة مؤسسة الإمام المهدي قم المقدسة في الصفحة 85 بعد 500. وقال صلوات الله عليه إمامنا الصادق يحدثنا عن قانون الاستبدال: لا يخرج من شيعتنا أحد، لا يخرج من شيعتنا أحد إلا أبدلنا الله به من هو خير منه. القضية تبدأ من الإنسان نفسه، من المجموعة نفسها، من الأمة نفسها. حينما غدرت الأمة بالغدير استبدلت، حينما غدرت المجموعات المغالية بعقيدة العترة الطاهرة كالسبئيين والخطابيين والنصيريين استبدلوا. تطبق هنا قانون الاستبدال: لا يخرج من شيعتنا أحد إلا أبدلنا الله به من هو خير منه، وذلك لأن الله يقول: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. قانون الاستبدال. وهذا القانون يجري في ليلنا ونهارنا وفي كل يوم من أيام حياتنا. هذا القانون جرى على الشيعة ولا زال يجري على الشيعة عموما، على المجموعات الشيعية وعلى الشيعة الأفراد. الموضوع واسع ومضطرد. أضرب لكم مثالا، إنه مثال يرتبط بواقعنا الذي نعيشه. أقرأ عليكم من الجزء 57 من بحار الأنوار للمجلس المتوفى سنة 1111 للهجرة، وهذه طبعة دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان، صفحة 213. إنه الحديث 22 والذي يبدأ من صفحة 212 بسنده عن ميمون الصائغ عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: إن الله احتج بالكوفة على سائر البلاد وبالمؤمنين من أهلها على غيرهم من أهل البلاد، واحتج ببلدة قم على سائر البلاد. ويستمر الحديث بخصوص مدينة قم وبخصوص حجية قم إلى أن تقول كلمات إمامنا الصادق صلوات الله عليه: وسيأتي زمان في قادم الأيام. وسيأتي زمان، لأن الكلام هكذا: إن الله احتج بالكوفة فيما مضى، في الوقت الذي كان يتكلم فيه الإمام الصادق. فإن أمر الاحتجاج بالكوفة على الناس فيما مضى ولا زال مستمرا إلى الوقت الذي يتحدث فيه إمامنا الصادق، والأمر هو هو مع مدينة قم، إلى أن يقول إمامنا الصادق صلوات الله عليه: وسيأتي زمان تكون بلدة قم وأهلها حجة على الخلائق. متى؟ وذلك في زمان غيبة قائمنا عليه السلام إلى ظهوره، ولولا ذلك لساخت الأرض بأهلها. دقق النظر في هذه الكلمات: وسيأتي زمان تكون بلدة قم وأهلها. الحديث هنا ليس عن الجغرافيا، وإنما عن العقيدة، مثلما جاء في روايات أخرى. فإن مقصد الأئمة حين يتحدثون عن قم لأنها عش آل محمد، لأنها المدينة الزهراء، لأنها التربة المقدسة. المدار أين؟ المدار في المقالة التي يقولونها: أهل قوم ومن قال بمقالتهم، هكذا تقول الأحاديث. المدار هنا في المقالة، في العقيدة: أهل قوم ومن قال بمقالتهم. وسيأتي زمان، الحديث هنا عن القميين الذين وصفتهم الأحاديث بهذا الوصف. إنما سميت قم لأن أهلها يجتمعون مع قائم آل محمد، ويقومون معه، ويستقيمون عليه وينصرونه. قطعا هذا الكلام لا ينطبق على كل إنسان يعيش في قم، وإنما ينطبق على الذين يقولون بالمقالة القمية. والمقالة القمية لا يقصد منها كل كلام يقال في قم، إنها الحكمة اليمانية، حكمة محمد وعلي وفاطمة، هذه هي المقالة القمية، الحكمة اليمانية. لربما يقول بها القليل من القميين، لربما يقول بها رجل واحد. المراد من المقالة القمية الحكمة اليمانية، التي آثارها العملية أين تظهر؟ تظهر في القميين الذين يحملون هذه العقيدة ويقولون بها، ولذا فهم يجتمعون مع القائم ويقومون معه ويستقيمون عليه وينصرونه. قطعا هذه الأوصاف لا يمكن أن تنطبق على القميين جميعا، ولا يمكن أن تنطبق على أكثر القميين، إنها تنطبق على عدد محدود من القميين. هذه هي السنن الإلهية، لأن الكثرة مذمومة. هذا هو منطق القرآن، ولأن المدح يتوجه دائما للقلة. هذا موضوع خارج عن بحثنا، إنما اضطررت لذكره لتوضيح ما أنا بصدده. الحديث 23 يشرح لنا الحديث المتقدم عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه أيضا، من أنه ذكر الكوفة وقال: ستخلو كوفة من المؤمنين، ستخلو كوفة من المؤمنين. ما قال الإمام ستخلو كوفة من الناس، هي تخلو من المؤمنين الذين مقالتهم مقالة قمية أيضا، مقالتهم ترتبط بالحكمة اليمانية. ستخلو كوفة من المؤمنين، وإلا فإن عدد الناس الآن في الكوفة والمراد من الكوفة النجف، المراد من الكوفة النجف. الكوفة بالعنوان الإداري في زماننا هذا تابعة للنجف. ستخلو كوفة من المؤمنين الموجود في المطبوع من البحار، ويأزر عنها العلم، ولا معنى لذلك، وإنما يأرز عنها العلم، يأزر عنها العلم، لا معنى للكلام، هذا الكلام لا عربية فيه. فأصل الحديث ويأرز عنها العلم في المطبوع كما تأزر الحية، الحية لا تأزر، وإنما الحية تأرز، تأرز الحية في جحرها، أي أنها تجمع نفسها، تجمع بعضها على بعضها. هذه الحالة التي يقال لها حالة السبات. ستخلو كوفة من المؤمنين ويأرز عنها العلم كما تأرز الحية في جحرها، ثم يظهر العلم ببلدة يقال لها قم. واضح أن النجف ستكون مركزا للجهل، وهذا هو الذي يجري في النجف، هذا هو الذي يجري في النجف منذ زمان الطوسي. النجف مقبرة للعقول، مثلما الدفانون الذين يدفنون الأجساد تحت التراب، فإن مراجع النجف، فإن حوزة النجف تدفن دين العترة الطاهرة تحت قذارات علم الرجال وعلم الأصول وما يسمى بالاجتهاد وعلم الكلام وقواعد التفسير الناصبي، إنه ما يقال له المنهج الحوزوي. مراجع النجف، الحوزة في النجف تدفن دين العترة الطاهرة تحت منابع الجهل هذا الذي أشرت إليه. الرواية صريحة، فإن العلم سيختفي، سيختفي. إذا اختفى العلم ماذا سيكون بديلا عن الجهل؟ وهذا هو الواقع. ولذا أصحاب العمائم في النجف يعانون من جهل فظيع، يعانون من جهل مركب، يجهلون ويجهلون أنهم يجهلون، ويعانون من جهل بسيط أن المعلومات التي يتقيؤون بها ويلقون بها في رؤوس الشيعة ما هي بصحيحة، ما هي بصحيحة. قد أكون مغاليا في نظركم، لكنني إلى الآن ما سمعت معمما واحدا، لا من كبار المعممين ولا من صغار المعممين، يتحدث بنحو صحيح في ثقافة العترة الطاهرة. هذه وجهة نظري من خلال تتبعي لعمائم النجف، وأستطيع أن آتي بهم واحدا واحدا من المرجع الأعلى إلى أصغر عمامة، أستطيع أن أعرض كتبهم وأقوالهم، وقد فعلت الكثير من هذا في برامجي المنتشرة على الشبكة العنكبوتية والتي تبث عبر هذه الشاشة، فعلت الكثير من هذا، لكنني لا أستطيع أن أفعل هذا مع الجميع. من أين لي الوقت؟ من خلال متابعتي لعمائم النجف إلى الآن لم أجد معمما نجفيا واحدا يتحدث بنحو صحيح في دين العترة الطاهرة. كل الذي يقولونه يخالف دين العترة الطاهرة من مرجعهم الأعلى إلى أصغر عمامة. أثبتت الكثير من هذا بمئات من الساعات ومئات من الوثائق والحجج والبراهين، والحكاية نفسها تستمر مع العمائم الباقية. فهذا الإمام الصادق هو الذي يقول من أن الكوفة سينحسر العلم فيها، فإذا انحسر العلم ماذا سيكون في الكوفة والنجف؟ إنه الجهل، وهذا هو الذي يشهد به الواقع. ثم يظهر العلم ببلدة يقال لها قم، وتصير معدنا للعلم والفضل، حتى لا يبقى في الأرض مستضعف في الدين حتى المخدرات في الحجال، وذلك عند قرب ظهور قائمنا. الرواية تستمر ويحتاج شرحها إلى وقت طويل، والوقت يجري سريعا وعندي الكثير من المطالب، لذا أكتفي بهذا المثال الإجمالي. مثال واضح أن الكوفة، والمراد من الكوفة النجف، استبدلت بقم، ومر علينا قبل قليل إن من الشيعة لمن هو أشد فتنة من الدجال على عوام الشيعة. بماذا؟ بموالاة أعداء العترة الطاهرة ومعاداة أولياء العترة الطاهرة، وهذا واضح في النجف. وأعتقد أن شعار المرجع الأعلى الآن في النجف من أن النواصب أنفسنا، وما في الجنان كما يقول أمير المؤمنين، وما في الجنان، الجنان هو القلب، هو محتوى الإنسان، وما في الجنان يظهر على فلتات اللسان. هذا هو الواقع الموجود في النجف. أكثر المجموعات نصبا وعداء للعترة الطاهرة على المستوى الفكري خرجت من النجف وكربلاء. حزب الدعوة أسس في النجف، منظمة العمل الإسلامي أسست في كربلاء، حزب ناصبي قطبي من الدرجة الأولى، ومنظمة ناصبية قطبية من الدرجة الأولى، خرجت من بيوت المراجع. حزب الدعوة خرج من عندي محمد باقر الصدر وأولادي محسن الحكيم. منظمة العمل الإسلامي خرجت من عندي محمد الشيرازي في كربلاء. أقذر هذه المجموعات هي المجموعات القطبية، وتفرعت إلى مجموعات أخرى على المنهج نفسه. كل الرايات التي ترفع في الأجواء الشيعية في العراق وغير العراق، كل الرايات للتنظيمات تعود إلى هذه العناوين التي يعود أصلها إلى حسن البنا وسيد قطب لعنة الله عليهما. هذه هي الحقيقة المقشرة من الآخر. نذهب إلى فاصل.
إلهي إلهي فاجعلوا من الذين ترسخت أشجار الشوق إليك في حدائق صدورهم وأخذت لوعة محبتك بمجامع قلوبهم فهم إلى أوكار الأفكار يأوون وفي رياض القرب والمكوشفة يرتعون ومن حياض المحبة بكأس الملاطفة يكرعون وشرائع المصافات يردون قد كشف الغطاء عن أبصارهم وانجلت ظلمة الريب عن أقائدهم وذمائرهم وانتفت مخولجة الشك عن قلوبهم وسرائرهم وانشرحت بتحقيق المعرفة صدورهم.
لا أريد أن أحدثكم عن الكوفة وماذا فعلت مع سيد الأوصياء، ولا أحدثكم عن الكوفة وماذا فعلت مع إمامنا الحسن المجتبى، وماذا فعلت الكوفة بسيد الشهداء، وماذا وماذا وماذا. الحكايات كثيرة وكثيرة جدا، والموضوع واسع ومتسع، ولا أريد أن أحدثكم عن ماذا فعلت الكوفة منذ أن أسس الطوسي المشؤوم حوزته اللعينة في النجف، وأسس مذهبه العباسي القذر، طمروا دين العترة الطاهرة طمرا كاملا، وإلى هذه اللحظة. لا أريد أن أتحدث عن كل هذا، إنما أحدثكم عن أوضاع الكوفة في المرحلة القريبة من الظهور الشريف وفي مرحلة الظهور. بحسب أحاديث العترة الطاهرة. لن أنقل لكم من وسائل الإعلام ولن أحدثكم من عند نفسي، إنها أحاديث الأئمة المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. الكوفة ما قبل الظهور، إنه الزمان الذي نعيشه الآن. الكوفة ستكون مركزا للحكم العباسي الثاني، وهذا هو الذي نشهده الآن. صحيح أن المنطقة الخضراء في بغداد على مستوى الإعلام، على مستوى الواجهات السياسية، هي التي تمثل الحكومة في العراق، لكن الحكومة الحقيقية في الكوفة. السيستاني والذين حوله، ابنه الأكبر محمد رضا والذين حوله، هؤلاء هم حكام العراق. حكم عباسي واضح جدا، وكثير من العراقيين يعرفون هذه الحقيقة. الروايات حدثتنا عن حكم عباسي مقره العراق، وقوته الواضحة في الكوفة. هكذا أخبرتنا الروايات. أقرأ عليكم من غيبة النعماني، هذه طبعة أنوار الهدى، الطبعة الأولى، في الصفحة 71 بعد 200، الحديث 24. أقرأ من الأحاديث ما هو ضروري لبيان المطلب، لأن الأحاديث طويلة. بسنده، بسند النعماني عن أبي بصير عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه: إذا صعد العباسي أعواد منبر مروان، إلى آخر الرواية. إذن هناك حكومة مروانية وتأتي بعدها حكومة عباسية. الحديث عن العراق. وفي حديث آخر في الصفحة 70 بعد 200، إنه الحديث 22 بسند النعماني عن أبي بصير عن إمامنا الباقر صلوات الله عليه: إذا اختلف بنو أمية وذهب ملكهم، وقد اختلفوا في بغداد حين اختلف صدام مع أصهاره وذهب ملكهم بعد ذلك، إذا اختلف بنو أمية وذهب ملكهم ثم يملك بنو العباس، إلى آخر الرواية. إذن هناك حكم أموي يأتي بعده حكم عباسي. قد يقول قائل من أن هذا قد حدث في ماضي الزمن. أنا لا أتحدث عن ماضي الزمن، لأن الرواية تخبرنا عن ظهور القائم صلوات الله عليه، تتحدث عن مستقبل. الأمويون الأوائل وجاء من بعدهم العباسيون الأوائل، انتهى أمرهم. نحن نتحدث عن الأمويين في زمان الغيبة وعن العباسيين في زمان الغيبة. فالإمام يتحدث عن القائم صلوات الله عليه، يقوم القائم في وتر من السنين، إلى أن يقول: إذا اختلف بنو أمية وذهب ملكهم ثم يملك بنو العباس. وبعد ذلك يحدثنا الإمام الباقر عن ظهور إمام زماننا وعن تحقق العلامات الحتمية. فهذه الأحاديث لا تتحدث عن الأمويين الأوائل ولا تتحدث عن العباسيين الأوائل، تتحدث عن الحكام الأمويين في العراق وليس في الشام، لأن العباسيين في الحكم الثاني يحكمون العراق أيضا. أما حديث إمامنا السجاد صلوات الله وسلامه عليه فيكمل لنا الصورة. إنني أقرأ عليكم من الجزء 98 من بحار الأنوار للمجلس، صفحة 114، الحديث 36 عن إمامنا السجاد صلوات الله عليه: كأني بالقصور وقد شيدت حول قبر الحسين، وكأني بالأسواق قد حفت حول قبره، فلا تذهب الأيام والليالي حتى يسار إليه من الآفاق، وذلك عند انقطاع ملك بني مروان. وهذا تحقق في أيامنا. هذه الرواية لم تتحقق في زمن سابق، تحققت في أيامنا. كأني بالقصور وقد شيدت حول قبر الحسين، وكأني بالأسواق قد حفت حول قبره، فلا تذهب الأيام والليالي حتى يسار إليه من الآفاق، إنها زيارة الأربعين، وذلك عند انقطاع ملك بني مروان. فالحكم البحثي في أحاديث العترة هو الحكم المرواني، والحكم الشيعي الذي جاء بعده هو الحكم العباسي الثاني. إذا صعد العباسي أعواد منبر مروان، وكل هذا يكون في زمان قريب من العلامات الحتمية. فهذه هي الكوفة، والكوفة هي التي تحكم الآن. النجف المرجعية هي التي تحكم العراق. المرجعية تفعل ما تشاء في العراق. الحاكم الحقيقي في العراق المرجعية السيستانية. الحكم العباسي موجود في النجف، موجود في النجف. من ملامح الحكم العباسي أقرأ عليكم من الجزء الثاني من إلزام الناصب في إثبات الحجة الغائب للمحدث علي اليزدي الحائري، هذه طبعة مؤسسة الأعلمي بيروت لبنان، صفحة 104. سئل الصادق عليه السلام عن ظهوره، عن ظهور القائم، فقال: إذا حكمت في الدولة الخصيان والنسوان، وهذا هو الواقع الذي يجري، القوادون واللواطون والعواهر هم الذين يتصرفون كما يشاءون في العراق. إذا حكمت في الدولة الخصيان والنسوان وأخذت الإمارة الشبان والصبيان، وخرب جامع الكوفة من العمران، من العمران، بسبب العمران سيخرب جامع الكوفة، وهذا هو الذي حدث بسبب إنشاء نفق في المنطقة المجاورة للمسجد، عملية إعمار لنفق قريب من المسجد أدى إلى ثلم وتخريب في حائط المسجد، وأخذ يتسع اتساعا كبيرا، حاولوا ترقيعه لكن لم ينجحوا. إلى الآن آثار هذا الخراب موجودة، وهذه علامة لأهل الكوفة ولأهل العراق من العلائم المحسوسة التي تكون قريبة من زمان العلامات الحتمية. فإذا حكمت في الدولة الخصيان والنسوان وأخذت الإمارة الشبان والصبيان وخرب أو وخرب جامع الكوفة من العمران وانعقدت الجيران، والكلام ليس واضحا، هناك تحريف وتصحيف هنا، فذلك الوقت زوال ملك بني عمي العباس، الحكام عباسيون، فذلك الوقت زوال ملك بني عمي العباس وظهور قائمنا أهل البيت، هذا حكم عباسي ثان يكون قريبا من زمان ظهور قائم آل محمد، ودولتهم ستكون دولة الخصيان والنسوان والصبيان، وهذا هو الذي يجري في العراق الآن. ونقرأ أيضا في الكافي الشريف، إنني أقرأ من الجزء الثامن من الكافي الشريف من الطبعة التي أشرت إليها قبل قليل، والحديث طويل مفصل عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه في الصفحة 37، من جملة ما يقوله إمامنا الصادق: ورأيت الرجال يتسمنون للرجال، يهيئون أنفسهم، والنساء للنساء، ورأيت الرجل معيشته من دبره ومعيشة المرأة من فرجها، ورأيت النساء يتخذن المجالس كما يتخذها الرجال، ورأيت التأنيث في ولد العباس قد ظهر، وأظهر الخضاب وامتشطوا كما تمتشط المرأة لزوجها، وأعطوا الرجال الأموال على فروجهم وتنوفس في الرجل، وتغاير عليه الرجال، وهذا كله يجري أمام أعيننا في العراق في ظل الحكم العباسي القذر. أكثر مدينة ينتشر فيها اللواط مدينة النجف، مدينة المرجعية، وهذا الأمر يعرفه العراقيون، قد لا يتكلم أحد عن هذا الموضوع، لكن الحقيقة يعرفها أكثر العراقيين من الشيعة والسنة والأكراد، من أن مدينة النجف هي مدينة اللواط الأولى في العراق، وأكثر اللواط في النجف في أجواء المؤسسة الدينية وفي الأماكن والجهات القريبة من المرجعية. هذه حقائق أنا لا أبالي أقولها، الآخرون يخافون أن يقولوها، تلك مشكلتهم، لكن الناس في النجف وفي غير النجف في العراق يعرفون هذه الحقيقة. مدينة اللواط الأولى النجف، مدينة المرجعية. حينما أقول مدينة اللواط الأولى يعني في العراق. هذه هي النجف. وماذا بعد؟ في غيبة النعماني نقرأ أيضا صفحة 314، إنه الحديث الثامن الذي يبدأ سنده صفحة 313 بسنده، بسند النعماني عن جابر الجعفي قال: سألت أبا جعفر الباقر صلوات الله عليه، سألت أبا جعفر الباقر عن السفياني، فقال: وأنى لكم بالسفياني حتى يخرج قبله الشيصباني، يخرج من أرض كوفان، إلى آخر الرواية. قلت لكم لا أجد وقتا كي أقرأ الأحاديث بكاملها، الشيصباني حاكم لعين فاجر ظالم يخرج من الكوفة، يخرج من أرض كوفان، كوفي نجفي. هذه هي الكوفة في الزمن القريب من الظهور، لن تجد فيها شيئا حسنا بحسب ثقافة العترة الطاهرة، لا بحسب ثقافة المرجعية الشافعية المعتزلية الطوسية القذرة، أنا أتحدث عن ثقافة العترة الطاهرة. لقد بحثت كثيرا منذ ما يقرب من 50 سنة وأنا أبحث في الروايات والأحاديث عن شيء حسن في النجف ذكره الأئمة، لم أجد شيئا، وأنا سأقرأ عليكم الروايات. فالحكم العباسي بكل مفاسده مقره النجف، مقره الكوفة، والشيصباني اللعين يخرج من الكوفة، وماذا بعد؟ وصاحب البرقع أيضا شيعي وسيحكم من الكوفة أيضا. وكأني أنظر إلى صاحب البرقع، الرواية طويلة والإمام الصادق يتحدث عن الكوفة، كأني بالسفياني أو بصاحب السفياني، وهذا الترديد قطعا من الرواة وليس من الإمام، والمراد هو صاحب السفياني، لأن السفياني لن يأتي بشخصه إلى الكوفة، وإنما يبعث جيشا بقيادة أحد قادته. كأني بصاحب السفياني قد طرح رحله في رحبتكم بالكوفة، ويستمر الإمام يتحدث عن أحوال الكوفة. وكأني أنظر إلى صاحب البرقع، إنه كوفي، قلت ومن صاحب البرقع؟ فقال رجل منكم يقول بقولكم، يلبس البرقع فيحوشكم فيعرفكم ولا تعرفون. استخبارات، استخبارات ومخابرات ودوائر أمنية، فيعرفكم ولا تعرفون، فيغمز بكم رجلا رجلا، أما إنه لا يكون إلا ابن بغي، إنه ابن عاهرة، عاهرة كوفية نجفية. فهذا صاحب البرقع سيخرج من الكوفة، سيخرج من الكوفة، مثلما الشيصباني يخرج من الكوفة قبل ظهور السفياني في الشام. السلطة الحاكمة ما هي أوصافهم في حديث أهل البيت؟ أما إن إمارتكم يومئذ لا تكون إلا لأولاد البغايا. هذا الكلام يكون في الزمن العباسي الثاني، لأننا نتحدث عن السفياني هنا، والحكم العباسي الثاني يبقى موجودا إلى ظهور السفياني. فهؤلاء من الكوفة أيضا. أعرفتم الآن لماذا أقول من أن الكوفة استبدلت بقم؟ لأن الأحاديث عندنا تمدح قم وتذم الكوفة، لا تذم الكوفة في كينونتها المقدسة، وإنما تذم الكوفة في كينونتها الشيعية. قطعا الاستبدال لا يكون لقدسية الكوفة، لقدسية النجف. دائما أقول هناك نجف علي وهناك نجف الشيعة، نجف المراجع، نجف علي نجف الطهارة والقداسة، أما نجف المراجع نجف الشيعة نجف النجاسة والرجاسة، نجف القذارة. فالاستبدال يكون في هذه الجهة. ولذلك ماذا قالت الأحاديث قبل قليل؟ تخلو كوفة من المؤمنين والعلم ينحسر عنها، الحديث عن الشيعة وليس عن الكينونة المقدسة للكوفة التي ترتبط ارتباطا مباشرا بإمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. ولا يعني أن كل فرد في الكوفة أو في النجف يكون مرتبطا بكينونة الكوفة الشيعية، فهناك من يرتبطون بكينونة الكوفة المقدسة التي هي كينونة قائم آل محمد، لكن الذين يرتبطون بالمرجعية والحوزة الطوسية اللعينة هؤلاء هم الذين ينطبق عليهم قانون الاستبدال. ومن هؤلاء يخرج الشيصباني، ومن هؤلاء يخرج صاحب البرقع، ومن هؤلاء يخرج أولاد البغايا. أما إن إمارتكم يومئذ لا تكون إلا لأولاد البغايا. الإمام يتحدث عن الكوفة هنا. أما إن إمارتكم يومئذ لا تكون إلا لأولاد البغايا، إنه يتحدث عن الحكم العباسي الثاني في الزمن القريب من ظهور السفياني، وهم العباسيون يحكمون الكوفة وبغداد. هذا هو الواقع الذي نعيشه الآن. وماذا أيضا في تفسير إمامنا الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه، وهذه الطبعة طبعة ذوي القربة، الطبعة الأولى، رواية التقليد، الرواية الطويلة عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه في الصفحة 74 بعد 200. الإمام الصادق يتحدث عن الشيعة وعن مراجع تقليدهم، عن مراجع التقليد الذين تقلدهم الشيعة في زمان لا يكون الإمام ظاهرا، إنه زمان الغيبة. أين هؤلاء؟ هؤلاء في النجف. الإمام هكذا يقول: من أن هؤلاء المراجع وهم أضروا على ضعفاء الشيعة. المراد من ضعفاء الشيعة هنا ضعفاء العقيدة، ضعفاء العقول، الذين استسلموا لهؤلاء المراجع، وهم أضروا على ضعفاء شيعتنا من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه. ويستمر الإمام صلوات الله وسلامه عليه ويقول: وهؤلاء علماء السوء الناصبون، يصفهم بأنهم نواصب. الإمام لم يتحدث عن شخصيات منحرفة في الجو الشيعي الشيعة تعرفهم بأنهم منحرفون ولا يقلدونهم، إنما الإمام يتحدث عن المراجع الذين تقلدهم الشيعة وهم أضر على ضعفاء شيعتنا من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه، إلى أن يقول الإمام: وهؤلاء علماء السوء الناصبون المشبهون بأنهم لنا موالون ولأعدائنا معادون يدخلون الشك والشبهة على ضعفاء شيعتنا فيضلونهم ويمنعونهم عن قصد الحق المصيب. ثم ماذا يقول الإمام؟ لا جرم أن من علم الله من قلبه من هؤلاء العوام، من عوام الشيعة، أنه لا يريد إلا صيانة دينه وتعظيم وليه الإمام يتحدث عن شخص واحد، عن القلة، يعني أن الأكثرية تقلد هؤلاء المراجع وهم ذاهبون معهم إلى الضلال. المراجع ضلوا وأضلوا الشيعة معهم. لا جرم أن من علم الله من قلبه من هؤلاء العوام أنه لا يريد إلا صيانة دينه وتعظيم وليه لم يتركه في يد هذا الملبس الكافر، يعني المرجع الأعلى، وإنما ماذا يفعل له؟ ولكنه يقيد له مؤمنا يقف به على الصواب. لماذا؟ لأن المرجع الأعلى الذي وصفه الإمام الصادق بالملبس الكافر ما هو على الصواب. هذه الرسائل العملية رسائل ضلال لم تستنبط وفق منهج العترة الطاهرة، استنبطت وفق مناهج الشوافع والمعتزلة، ولكنه يقيد له مؤمنا يقف به على الصواب ثم يوفقه الله تعالى للقبول منه فيجمع له بذلك خير الدنيا والآخرة لهذا المؤمن، ويجمع على من أضله وهو المرجع الأعلى، ويجمع على من أضله لعن الدنيا وعذاب الآخرة. فهذا هو الموجود في النجف، هذا هو الموجود في النجف، حكم عباسي لعين، لواط وفساد وتأنيث، شيصباني يخرج من النجف صاحب البرقع، وحكام هم من أولاد البغايا، كل هذا يخرج من الكوفة في ظل مرجعيات الإمام الصادق يلعنها ويصفها بأنها ملبسة كافرة، لأنها كفرت بمنهج العترة وتمسكت بمنهج الشوافع والمعتزلة، مرجعيات كافرة لأنها كفرت بمواثيق بيعة الغدير. هذا هو الذي يجري على أرض الواقع، وهذا الكلام ذكره إمام زماننا في الرسالة الأولى التي وصلت إلى المفيد سنة 410 للهجرة. ومعرفتنا بالزلل الذي أصابكم، يخاطب مراجع الشيعة عبر المفيد، ومعرفتنا بالزلل الذي أصابكم مذ جنح كثير منكم، هذا في سنة 410، أما الآن نحن في سنة 1447، فالكلام يكون عن الجميع، لأن الضلال بدأ ينتشر وينتشر والجميع على منهج واحد. ومعرفتنا بالزلل الذي أصابكم مذ جنح كثير منكم، مالوا إلى جهة الضلال، مذ جنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعة، ونبذوا العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. هم غدروا ببيعة الغدير وهم على علم بذلك، ونبذوا العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. هذا هو حال مراجع الشيعة الذين هم أضروا على الشيعة من جيش يزيد، على الحسين بن علي وأصحابه، مثلما قال إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه في رواية التقليد. نذهب إلى فاصل.
من حكومتك
ولا لشيء من عملي القبيح بالحسن مبدلا غيرك لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك ولم سكنوا إلى قديم ذكرك لي ومن لك على الجد
وماذا أيضا هناك رايات الضلال التي سترتفع في الكوفة أقرأ عليكم من الكاف الشريف للكليني الجزء الأول من طبعة دار الأسوة طهران إيران من الباب الذي عنوانه باب في الغيبة من الصفحة 80 بعد 300 إنه الحديث 11 بسند الكليني عن المفضل بن عمر عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه الرواية طويلة أذهب إلى موطن الحاجة منها الإمام يقول للمفضل والمفضل من أهل الكوفة ولترفعن 12 راية مشتبهة لا يدرى أي من أي في الكوفة قال فبكيت فقال ما يبكيك يا أبا عبد الله الإمام الصادق يقول للمفضل ما يبكيك يا أبا عبد الله فقلت جعلت فداك كيف لا أبكي وأنت تقول 12 راية مشتبهة لا يدرى أي من أي قال وفي مجلسه قوة تدخل فيها الشمس فقال أبينة هذه فقلت نعم قال أمرنا أبين من هذه الشمس خلاصة الكلام الرايات المشتبهة وهي رايات المراجع ورايات الأحزاب القطبية الناصبية هذه الرايات المشتبهة أين ترتفع؟ ترتفع في العراق ترتفع في الكوفة فقادة هذه الرايات وفكر هذه الرايات من الكوفة من النجف لن تجد شيئا حسنا في مرحلة الغيبة في الزمن القريب من الظهور لن تجد شيئا حسنا مذكورا في الأحاديث عن النجف والكوفة كل الضلال وكل الجهل وكل الذي ينافر دين العترة الطاهرة يخرج من النجف قطعا لا أتحدث عن صناع الدهين مثلا أو عن صناع الطرش النجفي الضلال لا يخرج من هؤلاء الضلال يخرج من أصحاب العمائم السوداء والبيضاء وتحديدا من المراجع الضلال يخرج من هؤلاء ورايات الضلال تخرج من هؤلاء لأن هؤلاء ضلوا وأضلوا الشيعة الدجالون أيضا الدجالون في النجف في النجف والكوفة إنني أقرأ عليكم من عوالم العلوم مع المستدركات
لعبد الله البحراني، والمستدركات أضيفت للكتاب من قبل مؤسسة الإمام المهدي في قم. هذا هو الجزء الثالث من مجموعة عوالم المهدي صلوات الله عليه. صفحة 317، رقم الحديث 1804، من خطبة خطبها أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه بالكوفة: أيها الناس، الزموا الأرض من بعدي، وإياكم والشذاذ من آل محمد. ويخبرنا: وتخرج راية من ولد الحسين تظهر بالكوفة بدعامة أمية، راية. هذه الراية التي تكون راية واضحة، إنها راية المرجع الأعلى، راية المرجعية. وتخرج راية من ولد الحسين تظهر بالكوفة بدعامة أمية. قلبوا نظركم بين المراجع، أي المراجع الآن؟ برغم أنني أرفضهم جميعا، لكنني إذا أردت أن أقوم بمقايسة نسبية، أي المراجع أقرب إلى أعداء أهل البيت؟ قلبوا، هل تجدون مرجعا غير السيستاني قريبا من أعداء أهل البيت؟ قلبوا قلبوا وانظروا إلى الواقع. والسيستاني حسيني من ولد الحسين. النواصب يمدحونه، يمدحونه، وعلاقاته بالمؤسسات الناصبية وثيقة جدا. أنتم لا تعرفون هذا، سلوا أصحاب العمائم في النجف. التواصل وثيق مع المؤسسات الدينية الناصبية في السعودية، في مصر، وفي سائر الدول الأخرى. هناك من العلاقات والروابط الوثيقة. وتخرج راية من ولد الحسين تظهر بالكوفة بدعامة أمية. حتى لو لم تنطبق هذه الرواية على السيستاني، فالذي ذكرته عن السيستاني حقيقة من الحقائق. والرواية تخبرنا أيضا أن رايات الضلال تخرج من الكوفة، فهذه راية من رايات الضلال. قطعا الراية الكبيرة هي راية المرجعية، والإمام يشير إلى هذا: وتخرج راية من ولد الحسين. بالبداية قال: وإياكم والشذاذ من آل محمد. هؤلاء متفرقون، خطباء، أولاد مراجع، أحفاد مراجع، أشخاص يؤسسون أحزابا، منظمات، لكن الراية الكبرى هي هذه التي يتحدث عنها أمير المؤمنين، إنها راية المرجع الأعلى. بعد أن تحدث عن الشذاذ: وإياكم والشذاذ من آل محمد، ثم يقول: وتخرج راية من ولد الحسين تظهر بالكوفة بدعامة أمية. كما قلت لكم، قلبوا النظر ودققوا النظر في المراجع الموجودين، أي المراجع هو الأقرب إلى النواصب، وأي المراجع النواصب يمدحونه في إعلامه. الصورة واضحة، لا تحتاج إلى كثير من النقاش والبحث والجدل. ثم يقول أمير المؤمنين: وإياكم وإياكم والدجالين من ولد فاطمة. هو يتحدث عن الكوفة، يتحدث عن الكوفة. وإياكم والدجالين من ولد فاطمة، فإن من ولد فاطمة دجالين. هذا كله عن الكوفة، ثم يشير: ويخرج دجال من دجلة البصرة. من البصرة يخرج دجال واحد، لكن كل الدجالين من الكوفة. هذه هي الكوفة، والمراد من الكوفة النجف. من هم الدجالون؟ هل هم القصابون، الحدادون، النجارون، أصحاب العمائم؟ وأكبر الدجالين من هم؟ المراجع. المراجع، تريدون أن تفهموا الحقائق؟ هذه هي الحقائق. لا تريدون أن تفهموا مثلما نقول في تعابيرنا الشعبية العراقية، يطبكم طب. الحقائق واضحة وجلية. أنا أريد هذه المضامين، أريد أن أحفز عقولكم، أريد أن أقول لكم من أن مصير العراق أسود بسبب النجف، من أن مصير النجف أسود مع إمام زماننا بسبب مراجع النجف. يمكننا أن نغير ذلك، يمكننا أن نغير ذلك. هناك حالتان لتغيير الواقع، إما أن المراجع يعدلون عن المذهب الطوسي إلى دين العترة الطاهرة، يعودون إلى دين العترة بعيدا عن المذهب الطوسي النجس، وهم يحتفلون الآن في النجف بمرور 1000 سنة على تأسيس الحوزة الطوسية اللعينة، فأنى لهم أن يعدلوا عن المذهب الطوسي النجس إلى دين العترة الطاهرة. هؤلاء ميؤوس منهم، هؤلاء لا دين عندهم، لا تقوى عندهم، لا ورع عندهم، تفكيرهم الأول والأخير في رئاستهم الدينية ومصالحهم الشخصية، ولا يعبؤون بغير ذلك أبدا. هذا الحل الأول، وهذا مستحيل لا يتحقق. الحل الثاني أن تعرضوا عن هؤلاء المراجع، لا تأخذوا دينكم منهم، لا تعارضوهم، لا تواجهوهم، أنتم فيما بينكم وبين أنفسكم تبرؤوا منهم والعنوهم فيما بينكم وبين أنفسكم، ولا تأخذوا الدين منهم والعنوا دينهم واكفروا بدينهم. هذا الأمر إذا سرى في المجتمع فإننا نستطيع أن نغير واقع العراق بعيدا عن هؤلاء المراجع اللعناء لعنة الله عليهم. وإياكم والدجالين من ولد فاطمة، أصحاب العمائم السوداء، أكثر أذانا من هؤلاء، من أصحاب العمائم العباسية الإبليسية الطوسية السوداء. وإياكم والدجالين من ولد فاطمة، فإن من ولد فاطمة دجالين. هذا هو واقع النجف وواقع الكوفة. هذه الأحاديث تستطيعون أن تطبقوها على مدينة أخرى، على طوكيو مثلا، على سيدني مثلا، على واشنطن مثلا، على القاهرة مثلا؟ تستطيعون أن تطبقوا هذه الروايات على مدينة أخرى في العراق، على مدينة أربيل مثلا، على مدينة العمارة مثلا، على مدينة الأنبار مثلا؟ لا تستطيعون، لأن الكلام قيل في الكوفة، ولأن الأحاديث عن الكوفة. هذا هو الواقع الموجود. ولذا فإن الكوفة استبدلت. الكينونة الشيعية في الكوفة استبدلت، ولم يبق في الكوفة إلا الجهال والضلال، وإلا أولئك الذين هم أضروا على الشيعة من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه. هذا هو الواقع الموجود في العراق وفي النجف وفي كربلاء. قولوا لي غير ذلك وجيئوني بالنصوص، أنا أحدثكم بحديث أهل البيت، ووالله لو وجدت شيئا غير هذا لجئت به، لا يوجد غير هذا بخصوص الكوفة، بخصوص النجف، بخصوص مراجع النجف. هذه هي الحقيقة الكاملة. ولهذا السبب يضعفون الأحاديث، يضعفون الروايات، يبعدون الشيعة عن أحاديث أهل البيت. هذه الأحاديث تكشف حقيقتهم. ونقرأ أيضا في غيبة النعماني، هناك حديث طويل يبدأ من صفحة 317 من أحاديث الباب 19، إنه الحديث الثاني، عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه. أقرأ من صفحة 321. الإمام الصادق يقول: ولا يخرج القائم حتى يقرأ كتابان، كتاب بالبصرة وكتاب بالكوفة بالبراءة من علي. قطعا البصرة تتبع الكوفة. هذان الكتابان بالبراءة من علي فتاوى، بيانات، وربما هي كتب مؤلفة. حتى يقرأ كتابان، كتاب بالبصرة وكتاب بالكوفة بالبراءة من علي. الإمام يقول: ولا يخرج القائم، أي أن العلامة تكون قريبة، قريبة من زمان العلامات الحتمية، من زمان الظهور، وزمان العلامات الحتمية قريب جدا من زمان الظهور. العلامة تكون قريبة من زمان الظهور. الحكم في العراق عباسي شيعي، والحكم في العراق في النجف في الكوفة، وهذه الكتب والفتاوى والبيانات تخرج من الكوفة، تخرج من النجف. نحن لا نستغرب هذا، الفتاوى تخرج من مراجع النجف بأن ذكر علي في الصلاة يبطل الصلاة في التشهد الوسطي والأخير. هذا الكلام يشبه الكلام الذي في الرواية الشريفة: سيصدرون الفتاوى بالبراءة من علي، ما هو بمستغرب عليهم، ما هو بمستغرب عليهم. مثلما قلت لكم قبل قليل، مشكلة الناس في هذا الدين مع علي، وحل المشكلة عند علي صلوات الله وسلامه عليه. لا زال الكلام طويلا، لم ينتهي كلامي، لكن الوقت انتهى سريعا. ماذا أصنع لهذا الوقت؟ ألتقيكم غدا إن شاء الله تعالى كي أكمل لكم ماذا جاء في الأحاديث والروايات عن النجف ومراجع النجف، عن الكوفة وأهل الكوفة. إنهم أعداء، أعداء أعداء إمام زماننا، الروايات هكذا تقول. سأبين لكم الحقائق بحسب أحاديث العترة الطاهرة. أما هذه الأحاديث التي تقول من أن أسعد الناس بالإمام أهل الكوفة، قطعا سيكونون أسعد الناس بالإمام، لأن الخير، كل الخير سيكون على يدي. السعادة ليست لفضلهم، وإنما بسبب فضل الإمام. السعادة بسبب الإمام وليست لفضل فيهم. وقت الحلقة انتهى، نلتقي غدا إن شاء الله تعالى. أسألكم الدعاء جميعا، في أمان الله.
يا أيها الذين آمنوا اصبروا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون.